الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فمع دخول فترة الصيف والإجازة نجد أن كثيرا من الناس قد أعد عدته للسفر والسياحة في أنحاء الأرض، وحكم السفر حكم الغرض الذي أنشئ من أجله، فإن أنشئ السفر لعبادة كان عبادة كسفر الحج والجهاد في سبيل الله، وإن أنشئ لشيء مباح كان مباحا كالسفر للتجارة المباحة، وإن أنشئ لعمل محرم كان حراما كالسفر للمعصية والفساد في الأرض والعياذ بالله. وينبغي للمسافر أن يعتني بآداب السفر وأحكامه، وللسفر آداب كثيرة يجب أو يستحب التحلي بها، ولكننا سنذكر شيئا منها تنبيها للمسافر أن يقرأ في أحكام وسنن وآداب السفر قبل أن يسافر. فكما أن المسافر حريص على اختيار أفضل الرحلات وأفضل الأماكن التي سيذهب إليها، فإنه حري به أن يجتهد في معرفة الأحكام المتعلقة بسفره. أولاً، أن يخلص المسافر النية لله عز وجل، فمن سافر مع أهله وعياله يريد أن يؤنسهم ويفرحهم فليحتسب ذلك عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، أي في فم امرأتك. ثانياً، أن يحرص المسافر على القيام بما أوجب الله عليه من الطاعات، وأن يجتنب المحرمات، فرب العالمين يراه في سفره كما يراه في بلده وحضره، فلا يترك المسافر الصلاة في أي مكان كان، فرب العالمين يراه في جميع البلدان والبقاع. ثالثاً، أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة، فأنت أيها المسافر سفير لبلدك، فلا تشوه سمعة بلدك بتصرفات غير لائقة، فبعض الناس يأتي بأفعال تخالف الدين والعرف وتخرم بالمروءة، بعضهم يغطي وجهه حتى لا يراه الناس، ويدخل بين الناس يرقص رقص النساء ويحتج بأن الناس لا تعرفه، والله المستعان. كن داعية أيها المسافر إلى الله عز وجل في جميع أحوالك، فالسفر لا يمنعك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق الشرعية، ولا يمنعك من الدعوة إلى الله عز وجل. رابعاً، على المسافر أن يختار المكان المناسب لسفره، بحيث لا يكون هذا المكان فتنة له أو لأولاده أو لأهله في الدين أو في الخلق. ومن أوجب الأماكن التي تجتنب هي بلاد الكفار، فلا تعرض نفسك وأهلك للمنكرات التي تعرض فيها، فمظاهر الشرك والكفر هناك ظاهرة، والمناظر الإباحية منتشرة في كل زاوية، فكيف تسمح لنفسك ولزوجك ولابنك ولبنتك ولعيالك جميعاً وأهلك أن ينظروا ويعانينوا هذه المناظر المنكرة؟ وفي بلاد المسلمين ولله الحمد أماكن فيها الطبيعة الجميلة وغيرها، ويكفي فيها سماع الأذان ورؤية المساجد والمسلمين حواليك ولمثل ذلك والله ينشرح الصدر وتطمئن النفس. خامسا، احذر ان تسمح لمن تحت ولايتك من النساء ان تسافر من غير محرم، وقد تساهل في هذا الامر كثير من اهل الشرف والنسب والشهامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. وتحتج بعض النساء أنها تسافر مع رفقة آمنة، ووالله لم يأتِ بذلك لا كتاب ولا سنة، فلتتق النساء الله عز وجل. سادساً، احذر يا عبد الله أن تثقل كاهلك بالديون لأجل السفر، أو أن تكلف نفسك فوق طاقتها، فمن كان لديه القليل فليذهب للأماكن التي تكفي ما يملك، فإنه إن لم يراعِ ذلك فسيضطر إلى الاستدانة فيحمل نفسه ما لا طاقة لها به، فربما يعجز عن الأداء فيقع في حرج وفي دين فوق دين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعيذ من غلبة الدين. وقد قيل من قبل: الدين ذل لصاحبه في النهار وهم عليه في الليل. سابعا، الحذر الحذر يا عباد الله من الإسراف، فكم سمعنا ورأينا وخاصة في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي، سمعنا ورأينا ظاهرة الإسراف من المسافرين في المطاعم وغيرها ينفقون فوق حاجاتهم، وكم في ذلك كسر لقلوب الفقراء من الذين يرون، وكره من الله عز وجل. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولا تحملنك أيها المسافر الرغبة في التفاخر والظهور بمظهر الأغنياء على أن تخالف هذا الهدي الرباني، ولا ينبغي لك أن تجاري الآخرين ولا أن تقلدهم فيما يفعلون ويصورون وينفقون، بل خذ بقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثامنا، كن أيها المسافر معتزا بهويتك الإسلامية، ولا تتطبع بأطباع الكفار وأخلاقهم وتصرفاتهم ولباسهم. فبعض الرجال يسافر إلى ديار المسلمين ومع ذلك لا تفرق إذا رأيته بينه وبين الكافر في أحواله وتصرفاته ولباسه. وبعض النساء تكون في بلدها من أهل الحشمة في اللباس والكلام والتصرفات، فإذا سافرت تغير ذلك كله، فاللباس غير اللباس والتصرفات غير التصرفات، ومحرمها يمشي بجانبها، والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أيها المسافر، احرص على الاستخارة قبل أن تذهب إلى أي مكان أو تفعل أي شيء، وكذلك استشر أصحابك الذين تثق فيهم. وإذا كان سفرك مع الأصدقاء فاحرص على الصحبة الصالحة أهل الصلاة والأخلاق الحسنة. وأما من لا يصلي فوالله الذي لا إله إلا هو لا خير فيه ولا كرامة له حتى تصاحبه، فضلاً أن تسافر معه. وإذا كنتم ثلاثة فأكثر فيستحب أن تؤمروا أحدكم عليكم، فذلك أدعى إلى انتظام أموركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، ويستحب للمسافر إذا أراد سفرا أن يودع أهله وأقاربه وأصدقاءه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. وإذا أراد ركوب دابته من سيارة أو طائرة أو نحوهما فلا ينسى المسافر دعاء السفر. وإذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ويستحب رجوع المسافر لأهله بعد قضاء حاجته وعدم الإطالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. ويستحب إذا رجع إلى أهله بعد سفره ألا يدخل عليهم ليلاً إلا إذا أخبرهم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلاً. ويسن له حين وصوله من السفر أن يذهب إلى المسجد إن تيسر له ذلك ويصلي فيه ركعتين. عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والحمد لله رب العالمين.